بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرحان بحماسكم تعيشوا لكل دوره كده، وبصلواتكم نطلع باكبر فايده ممكنه. طبعا انتوا خدتوا خلاص على نظام الكورسات ده، وعارفين ان احنا بناخدها بشكل جد بقدر الامكان، فمش هوصيكم انه الجديه والتركيز والمذاكره والحل كل ده بيرجع عليكم انتوا بعد كده بفايده مضاعفه، بحيث اللي خدتوه ما تنسوهوش ويعمل معاكم في حياتكم واولادكم. هبتدي بس بآية من تيموثاوس الثانية إصحاح 3، بيقول فيها إيه بولس الرسول: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. بيقول لتيموثاوس أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. العهد القديم اسمه الكتب المقدسة، لأن في زمن كتابة الرسالة دي ما كانش العهد الجديد اتجمع، كان جزء منه اتكتب بس لسه مش في ايدين الكنيسة مجمع. أما لقب الكتب عامة يعود على العهد القديم، يعني لما ربنا يسوع يقول فتشوا الكتب، الكتب دي يقصد بها العهد القديم، ما كانش لسه العهد الجديد اتكتب. لما بولس يقول أنك تعرف الكتب المقدسة يقصد بها كتب العهد القديم. من هنا في وصية صريحة واضحة في العهد الجديد بدراسة العهد القديم، لأنه ممكن يطلع أول سؤال من أي حد فيكم: طب ليه ما ندرسش العهد الجديد على طول؟ أو البعض يقولها بطريقة مش دقيقة شوية: مش العهد الجديد أهم؟ الحقيقة ما فيش كلمة أهم، دي مش دقيقة. ليه؟ لو ما عرفتش العهد القديم مش هتفهم العهد الجديد، كأنك داخل على نص الحكاية من النص الثاني. طب ما أنت كان لازم تعرف النص الأولاني بيقول إيه. في نفس الوقت معلمنا بولس بيقول كلمة دقيقة قوي: القادرة أن تحكمك للخلاص. إذن العهد القديم بكتبه يقدر يضبط لك سكتك للخلاص الذي بالإيمان الذي في المسيح يسوع. يعني إذن الكتب المقدسة في العهد القديم والعهد الجديد موضوعها ربنا يسوع له المجد. فدايما لما نقرا الكتابين العهد القديم او العهد الجديد احنا بندور على المسيح له المجد، وده اللي قاله برضه في يوحنا 5: فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي تشهد لي. يبقى احنا دراستنا للعهد القديم مش على سبيل المعلومات، وان كانت معلومات مفيده، انما هي خطوه في اكتشاف ربنا يسوع له المجد، في القرب من ربنا يسوع. فبرضه مش عاوزينها تبقى دراسة جافة، لا، عاوزين نبقى بنقرا الإنجيل عشان نتمتع إن الواحد يلاقي المسيح اللي في الإنجيل. زي المثل اللي حكاه ربنا يسوع في أمثال الملكوت، وقال: يشبه رجلا يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن مدفونة أو كنز في حقل، هنا يعني مثلين شبه بعض، فمضى باع كل شيء واشترى. أحد تعبيرات القديسين ان الكنز اللي في الحقل هو المسيح اللي في الكتب. عشان كده تلاحظوا ان المثل اللي قاله ربنا يسوع قال مش اشترى الكنز، اشترى الحقل. واخدين بالكم؟ فانت لما بتشتري الحقل يعني بتنشغل بكلمة ربنا، بتدخل في الكتب كده وتغوص وتدرس وتعيش، بتكتشف الكنز اللي فيه، تحط ايدك على ربنا يسوع اللي في الكتب المقدسة. طبعا برضو اضيف واقول انه ربنا يسوع كان أول واحد علمنا إزاي ندور عليه في الكتب، لما مشي مع تلميذيه عمواس ويقول في آخر إنجيل لوقا: بدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. من أول موسى يعني التوراة، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، وجميع الأنبياء ده اللقب العام على كل كتب العهد القديم الأخرى. فربنا يسوع هو اللي ابتدى يقلب كده، طبعا هو حافظ كل حاجة، فهو ماشي مع تلميذي عمواس خدهم كذا ساعة يقول لهم بقى التكوين في ايه، بيشاور عليه، والخروج واللاويين والعدد والتثنية واليشوع وقضاء ورعوس وهكذا. الآية اللي بعدها بتقول كل الكتاب هو موحى بي من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. لما يقول كل الكتاب، أحيانا تواجهنا بعض النصوص في الكتب، كتب المقدسة العهد القديم، نصوص صعبة شوي أو بعضها نصوص يعني تجاوزا أقول جافة شوي، يعني مثلا سفر الأخبار أول كم إصحاح تلاقي مجرد أسماء أسماء أسماء، في سفر العدد تلاقي إحصائيات وأعداد. فالواحد ممكن يقول الله، طب أنا هستفيد إيه؟ أنا مش عارف استفيد من الكلام دي، أرقام وأعداد إحصائيات أسماء. إحنا أحيانا ممكن نعدي الإصحاحات دي لأننا مبتدئين، مفيش حاجة. ما تيجي عند وصف خيمة الاجتماع تلاقي أنك أنت مش مهندس ومش هتقدر تستوعب الديزاين اللي عمال يوصفه في كذا إصحاح، أو الفلك بتاع نوح أو الهيكل، ممكن تعديها. إنما الحياة الأباء ما عدوهاش، وطلع أن فيها أسرار. يعني حتى الأرقام والإحصائيات والأسماء، أباء الكنيسة الأوائل المغرمين بالكتب كانوا بيلاقوا ورد كله في معاني. عشان كده الكتاب بيقول كل الكتاب موحى به من الله. والحاجات دي ممكن تؤخذ في مجملها بمغزى، وممكن تؤخذ في تفصيلاتها بمغزى. يعني مجرد ما نقول مثلا ذكر أسماء الناس دول كلهم إشارة إلى فكرة تسجيل أسماءنا في سفر الحياة أو في ملكوت السماوات. ليه في أسماء كتير كده؟ الأسماء دي سجلها التاريخ، الوحي المقدس، دي كرامة لأصحابها أن اسمهم جه في العهد القديم، يمكن ما نعرفش حكايتهم، فلان ابن فلان ابن فلان. إنما هذا الذكر يعني التسجيل ده بيفكرنا أن احنا عقبال عندنا كلنا يبقى كلنا أسماءنا في سفر الحياة وفي ملكوت السماوات. احنا مكتوبين من يوم المعمودية، لكن ربنا يديم نعمته ونحافظ على هذا الاسم مكتوب للنهاية. إذا بناخد المعنى من إجماله، إنما بقى تمشي مع واحد زي أوريجينوس ولا أغسطينوس يقول لك الاسم ده أصل معناه كذا، ففلان ابن فلان يعني الفضيلة دي، طلع الفضيلة دي، وتلاقيه بيطلع معاني ما تخطر لناش على بال. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. يبقى كل تعاملاتنا مع العهد القديم تعامل مع وحي مقدس. وأظن في موضوع عن الوحي أو يعني كيف كتبت الكتب، لكن احنا بنتعامل مع كلمة ربنا، عهد قديم عهد جديد اسمها كلمة ربنا. كل الكتاب موحى به من الله ونافع، كل الكتاب نافع، مفيش جزء تقدر تقول انا مش مستفيد. يا جزء انت مش عارف تهضمه فمش عارف تستفيد منه، لكن هو نافع، لما تكبر شوية يمكن تستفيد منه. نافع لإيه؟ للتعليم. اذا كتب العهد القديم مدرسة تعليم، كتب العهد القديم مدرسة تعليم. أنا قلت أول فكرة مهمة أن كتب العهد القديم بتشهد للمسيح. فكرة تانية، نافع للتعليم، يعني أي معلومة روحية أو أي علم روحي أنت محتاجه ممكن تطلعه من العهد القديم. مثلا لو قلت لك صفات الله واضحة جدا في العهد القديم، عمل الله واضح في العهد القديم، حب الله، كل ده واضح في العهد القديم. نافع للتعليم والتوبيخ، يعني حتى العهد القديم في آيات ومواقف وشخصيات هتوبخك على حياتك، مش العهد الجديد بس. صحيح هنا الصورة أوضح عندنا في العهد الجديد، لكن كل الكتب موحى به من الله، الكتاب كله نافع للتعليم والتوبيخ. إذا ممكن تقرأ قصة وانت بتقرأ في سفر الخروج أحداث موسى النبي، تلاقي ضميرك بيبكتك انك لم تحتمل قسوة الحياة، بينما موسى قعد 40 سنة في الصحراء مثلا ما تزمرش، وبعدها 40 سنة تاني في الصحراء مسؤول عن يعني 2 مليون نسمة وما كانش يشكي ابدا. طيب يعني اذا في توبيخ ممكن يجي لك من مواقف وايات. للتقويم، التقويم يعني الاية بتقول 4 افعال هنا للكتب، بتقول نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. للتقويم يعني لما تكون حاجة معوجة زي السنان، يعني تقويم الأسنان تتعدل. إذا لما الواحد يقعد مع الكتب المقدسة، وكل الكلام هنا عن العهد القديم صحيح يسري على العهد الجديد طبعا، لكن الآية لما تكبت كانت تقصد العهد القديم، عشان كده كل ده كرامة للعهد القديم. للتقويم. إذن وإحنا بندرس عهد قديم وبنذاكره وبنجمع بيه، إحنا في حاجات بتقوم فينا، يمكن العصبية تهدى، الإدانة تروح، يمكن الطمع يتصلح، يمكن الخوف يتعالج. للتقويم والتأديب. التأديب يعني ربنا بيأدب ولاده، عهد قديم وعهد جديد، ربنا هو ما تغيرش، وده اللي بنكتشفه عبر قصص الكتاب كلها. عشان كده تلاقوا أي واعظ أرثوذكسي تلاقوه يجيب قديم وجديد على طول من غير ما يحس. لما تسمعوا قداسة البابا مثلا في أي وعظة تلاقوا دايما استشهاداته من كتب العهد القديم والعهد الجديد، لدرجة لو أنت مش واخد بالك ما تعرفش هو بيقول الآية دي من العهد القديم والعهد الجديد لو أنت مش مذاكر، لأنه هو بالنسبة له كتاب واحد. وهي دي، ده الفكر الأرثوذكسي السليم، أن الكتاب كتاب واحد، عشان كده مجمعينه في كتاب واحد، لألا البعض يتصور أن العهد الجديد هو المهم والعهد القديم ده مجرد هيستوري. لا، هو مش هيستوري، هو فيه هيستوري، فيه تاريخ، وده اللي هندرسه دلوقتي، إنما كمان العهد القديم وحي، وحي يعني موحى به من الله. وبعدين يختم الجزء ده يقول لي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. يعني إنسان الله، كل واحد فيك اسمه إنسان الله بتاع ربنا، يعني شخص بتاع ربنا، لكي يكون كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إذن لما تقعد مع العهد القديم وتشبع، أنت بتبقى إنسان كامل أو تزداد في الكمال المسيحي، وتبقى أكثر صلاحا ومستعد لكل عمل صالح. دي مقدمة. برضو هقول حاجة حتى لو كانت هتتكرر في محاضرة أخرى، بس يعني أحس أنها آية مهمة لازم نبتدي بيها. في رسالة معلمنا بطرس يقول إيه، بطرس الثانية أول إصحاح عدد 20، بطرس الثانية أول إصحاح عدد 20 يقول: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. ده بطرس هو اللي بيقول، مرة فاتت كان بولس بيقول تيموثاوس. عالمين هذا أولا، هو كان بيتكلم عن النبوات، كان قبلها بيقول عندنا الكلمة النبوية، يبقى الكلمة النبوية يقصد كتب العهد القديم. برضو بطرس هو بيكتب مش بيرجع إلى الأناجيل، لأنها لسه ما كانتش مجمعة ومنتشرة زي دلوقت، بيتكلم على كتب العهد القديم. فبيقول عندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت حتى من شهادته، لأنه كان بيشهد عن التجلي وشاف المسيح إزاي، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني مش وقت التأملات، لكن مقصود بيها أنك لما تنتبه لكلمة العهد القديم وتغص فيها، حاجة تنور كده، سراج منير زي كوكب الصبح يطلع في قلبك، كوكب الصبح اللي هو المسيح، فتلاقي حياتك نورت، مخك نور، قلبك نور بكلمة ربنا. عالمين هذا أولا، حط في بالك دايما وانت بتقرأ أن كل نبوة الكتاب لم تأتي من تفسير خاص، ليست من تفسير خاص، أو في القبطي نسميه نقولها إيه، لم يكن تأويلها من ذاتها قط. يعني إيه؟ يعني اوعى تفتكر أن اللي كتب يشوع ولا قضاء ولا رعوس ولا صمويل ولا هوشع كان بيكتب من باله، من مزاجه، بحرية كاملة. لا، ما فيش نبوة جت الإنسان هو بس اللي بيكتب، هو صحيح هو اللي كتب، لكن لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقي من الروح القدس. هي الآية دي اللي بتشرح كلمة وحي. يعني إيه كل الكتاب موحى؟ كل الكتاب موحى يعني كل كلمة جت في الكتاب لم تكن من تفسير خاص ولا من مشيئة إنسان، ولكن كتب الكاتب مساق بالروح القدس. موسى لما كتب التوراة الروح القدس بيسوقه، يشوع هو بيكتب يشوع ساء الروح القدس، صمويل هو بيكتب مثلا القضاء كان الروح القدس هو اللي بيسوقه في الكتاب، لألا تظن انه ده الحكاية اللي كتبها فلان. لا، الحكاية اللي كتبها فلان كتبها بالروح القدس، وعشان كده تاخد كلمة وحي وتعامل معاملة كلام ربنا المقدس. ندخل بقى في رحلة تاريخ العهد القديم. بعتقد ان الواحد لو فهم تسلسل العهد القديم حاجات كثيرة قوي يقدر يفهمها او يلقطها بعد كده ان كانت في العهد القديم او الجديد. العهد القديم حكاية اقصد قصة طويلة او مجموعة من القصص والاحداث تتخللها تعاليم ورموز وشخصيات لكن هي في الاول وفي الاخر ايه؟ هي قصة. والقصة دي عبارة عن قصة ايه؟ قصة الله والانسان. يعني لو انا قلت لك اي قصة اي مسرحية اي فيلم بتقول لي مين البطل؟ مين البطل؟ بقول لك فلان وفلان. هنا بطل القصة الله له المجد وده بطل ما بيتغيرش ابدا. والانسان الضعيف الخاطي اللي بيتغير في وشه بس في طباعه الانسانية بيتغير. يعني ايه؟ يعني الله هو امس واليوم الى الابد. من اول ما هنسمع عن ربنا بيعامل ادم هنقول هو ده اللي بيتعامل معنا دلوقتي. هو امتى يفوت وامتى يشد واب طيب وبيعمل كل حاجة لصالح عياله. هو ما تغيرش لا عهد قديم ولا عهد جديد ولا اخر الدهور. انما ادم هو ده الانسان اللي لما يلاقي فرصة يزوغ ويعمل الغلط وبعدين يرجع يقول يا ريتني بصراحة هو برضه ما هو اللي انا فيه دلوقتي شكل اخر من اشكال ادم. فعشان كده قصة الله والانسان هي دي قصة العهد القديم. بتبتدي الاول بالخلق بالبدايات. سفر التكوين عبارة عن سفر بدايات بيحكي لنا كيف بدأ هذا الكون. الله خلق. تيجي اول سطر في كلمة خلق. فدي عقيدة عندنا وايمان ان الله خالق. ان الدنيا اللي احنا فيها دي created اتعملت ما طلعتش كده. لما العلماء يفضلوا من هنا المليون سنة يقولوا طلعت كده يقولوا براحتهم ده إيمان بقى. اتخلقت ازاي ما يشغلناش التفاصيل. يعني يقولوا بقى ايه يمكن اتخلقت بس اقول زي ما تقول مهم تقول لي انها اتخلقت ولا ما اتخلقتش. في خالق في الموضوع ولا طلعت لوحدها. في البدء خلق الله السماوات والأرض. أول آية بتقول كده. يبقى الدنيا دي معمولة عميل. وبعدين يجي التسلسل بتاع الدنيا اتعملت ازاي واخرها الانسان. فيبان ان الانسان اغلى كائن لان هو جاي على الاخر. فبقت الدنيا دي كلها بتخدم على الانسان اللي جاي. ويبان ان خلق الانسان خلق متميز ما طلعش طبيعي كده قال الله ليكن فكان. لا عند الانسان تلاقي السيناريو اختلف. خد ربنا تراب من الارض ونفخ فيه والحكاية ايه حاجة خاصة كده. يبقى واضح ان خلق الانسان متميز لان الانسان كائن مختلف عن الحيوانات والجمادات والنباتات وكل الكائنات. فدي البداية. علاقة الله بالانسان تبان من اول صفحات انها علاقة حب علاقة تبني علاقة مسؤولية. الانسان اضعف طبعا جدا لكن هو محبوب الله. يبقى قصة العهد القديم بتحكي لنا حكاية الله وحبيب الانسان. وكل اللي بيدور من احداث هي قصة. هو الفيلم الجميل بتاع ربنا بيعمل ايه مع الانسان المتعب عشان يكتشفوا الانسان ويحبه زي ما ربنا بيحب. برضو هي بداية دخول الشر. يعني ربنا خلق كل حاجة حلوة. انها في العهد القديم بيبان ازاي الشر دخل وازاي ان الشر ده صناعة الانسان مع الشيطان بسماح من الله. تاني الشر ده صناعة الانسان بمساعدة الشيطان وبسماح من الله. سماح دي غير صناعة. يعني مين اللي عمل الخطية؟ ادم وحواء. مين اللي وزهم؟ الشيطان. مين اللي سمح؟ ربنا. سمح ليه؟ عشان الانسان حر. واضحة الفكرة. القواعد دي هتستمر طول الكتاب. خلي بالكم احنا زي ما بنقول كده بنأسس قواعد وهنفضل عليها لاخر صفحة لاخر العمر لاخر الظهور. الله يسمح ولكنه لا يحب الشر لا يريد الشر. الانسان حر فيصنع الشر بإرادته. الشيطان يمثل الشر اللي بيوز الانسان على الشر قوة الشر. وربنا سامح بوجوده لكن له كنترول عليه. واضحة الفكرة. تبتدي بقى خطية آدم تيجي السقوط يجي سيرة الموت. إذا الموت دخل فأصبحت قصة الكتاب المقدس هي ك كيف نخلص من الموت. قصة الكتاب هتبقى عبارة عن فكرة بسيطة، كيف يعود الإنسان للحياة الأبدية. يعني إيه؟ شوفوا دي ممثلة تمثيل بسيط قوي في أحداث الإصحاحات الأولى، إن آدم اتحط قدامه شجرة اسمها شجرة الحياة ترمز للمسيح، وشجرة تمثل المعرفة الغلط، معرفة الخير والشر تمثل الشر، اختار الشر فكانت النتيجة الموت. شجرة الحياة تمثل الحياة، اتمنع من الاقتراب من شجرة الحياة، فكأن آدم دب في جسمه الموت من ساعة ما غلط، حتى لو مات بعدها 900 سنة، انما الموت خلاص انتقل الى كل الجنس البشري. فاحنا بنتولد والموت ماشي في جسمنا، اول ما بيتولد الواحد بيستنى الساعة اللي هيمشي فيها. ده كله ده نتاج الخطية والشر. طب المشكلة اللي عندنا ايه؟ عايزين نخلص من الموت. اذا الكتاب المقدس بعهده بيحل المشكلة. يبقى الحكاوي اللي جاية كلها هي معركة الانسان مع الموت، ببساطة كده معركة الانسان مع الموت. ده العهد القديم. او نقولها بطريقة تانية، شجرة الحياة اللي طلعت في تكوين 3 اللي ممنوع منها الانسان، تلاقيها في اخر اصحاح من سفر الرؤية الانسان بيأكل منها في السماء. معناه ايه؟ معناه ان الحكاية اتحلت في اخر اصحاح، وبعدين يجي المسيح في النص كده في انجيل يوحنا يقول انا هو خبز الحياة النازل من السماء، من يأكلني يحيا الى الاب. يعني انا شجرة الحياة، انا اللي كان الانسان محروم منها بسبب خطيته، انا جيت له عشان اخلصه من خطيته يتحد بي ويأخذ الحياة الابدية الموعود بها من الاول. واضحة؟ يبقى احنا بنحاول نفهم العهد القديم اوفر اول كده، اوفر فيو، يعني منبص بصة شاملة مش بندخل في تفاصيل كتير. تعدي الاحداث بقى ايه؟ قصة صراع الخير والشر واضحة جدا في العهد القديم. يجي قايين وهابيل، قايين ماشي غلط، هابيل ماشي صح، يقوم الشر ينتصر، لكن ربنا يقول لا، صوت هابيل ما بيروحش، دم هابيل ما هيفضل له صوت، لانه لازم الخير يكسب في الاخر مش الشر. يطلع واحد اسمه شيس، يبقى جد الاجيال اللي جاية بعد كده، لان هابيل الكويس مات وقايين اصبح يمثل الشر. تتوالى الاحداث والاجيال، وبعدين ندخل على شخصية أخنوخ. أخنوخ ده شخص يمشي مع ربنا ويختفي كده زي السواح، لأنه صار مع الله ولم يوجد. يجي بعدها شخصية تاني نوح، ربنا يحكم بفناء العالم، لأنه أولاد الله 10 أولاد الناس، أولاد الله مقصود بهم أولاد شيث، أولاد الناس اللي هم أولاد قايين أو بنات الناس، فأصبح الشر هو الأعم، فربنا قال كفاية نقفل كده. فنوح هو التقي البار، فهو وعياله يدخلوا الفلك ويبقوا بداية بشرية جديدة. بعد كده تعدي الأجيال بقى من سام كده لغاية ما نوصل لشخصية أبونا إبراهيم. أنا بحكي بقى حكاية العهد القديم، ده كله اسمه تاريخ، مش لازم تكتبوا القصص انتوا عارفينه، لكن نفسي تبقوا حافظين. بعد كده هنعمل لكم مسابقة كده، لما أقول جدعون ولا نوح ولا موسى الأول ما تتلخبطوش، ومين الثاني ومين الثالث. الشطارة انك انت تبقى عارف تسلسل الشخصيات ما تتهش. فيجي نوح بعد كده يعمل الفلك، وبقول لكم ابتدى بشرية جديدة. بعدها بشوية بكذا جيل طبعا يولد ابراهيم. ابونا ابراهيم اتولد في اور الكلدانيين ناحية العراق، انما ربنا عاوز يعمل من ابراهيم شعب، ففصلوا عن ناسه وخدوا ناحية كنعان فلسطين حاليا، ووعدوا بولد جاء بعد سنين طويلة اسحاق، ومنه جه يعقوب، ومنه جه شعب اسرائيل كله. يبقى ده التسلسل كده، ادم نوح ابراهيم شعب اسرائيل. لان بعد كده هنحكي حكاية الشعب بقى، خلاص هنبتدي ننتقل من الكلام على اشخاص منفردة الى كلام على اشخاص مرتبطة بشعب، لان هنسيب تاريخ العالم ككل وهنركز على تاريخ هذا الشعب المختار. في الأول كان العهد القديم بيتكلم عن البشرية ككل، لما وصلنا لأبونا إبراهيم واختيار شخص منه يطلع شعب، هيبقى تركيز العهد القديم على هذا الشعب اللي هيجي منه المسيح، لأنه غرض الكتاب برضه يوصلنا في الآخر لربنا يسوع. فمش هيقعد يحكي بقى الفلسطينيين تسلسلوا إزاي والعمونيين والمؤابيين والأموريين والحسيين خلاص احنا هنعرفهم ان دول الشعوب اللي حواليهم، ويجوز نقدر نكتشف انتسابهم لمين من الأصول الأولى زي سام وحام ويافث. إنما ما عندناش تاريخ مفصل للشعوب دي. ليه؟ لأنه لا يعنينا. ما يعنينا هو متى وأين وكيف يأتي المسيح مخلصنا. فإذا ده مرتبط بالشعب اليهودي، وعشان كده هكمل العهد القديم يحكي لنا حكاية الشعب ده بيجرى له إيه. وصلنا بقول لكم إلى الأسباط اللي هم الـ 12 سبط ولاد يعقوب اللي يمثلوا شعب إسرائيل، منهم يوسف، ونسمع عن حكايات يوسف وإزاي يوسف ينزل مصر وبعدين يبقى رئيس وزراء مصر، وساعتها يجيب أبو يعقوب أو إسرائيل يستضيفه عنده لغاية ما يعقوب يموت ويدفنه، يدفنه برا مصر، ده الوعد أنه يرجع كنعان فيدفنه في كنعان. ويوسف لما يجي يموت يقول لهم لما تخرجوا من مصر خدوا عظمي معاكم، لانه ما كانش يوسف ممكن يدفن بره مصر لان ده رئيس وزراء يعتبر فرعون، ففي الجيل بتاعه كان لازم يدفن بكرامه في مصر، لكن لانه عارف بالروح ان الشعب ده مش هيدوم قعدته في مصر قال لهم خدوا عظمي معاكم لما ترحلوا. فعندي حوالي 350 سنه ويتولد موسى، يبقى خلي بالكم دي مراحل او احقاب هامه جدا في تاريخ العهد القديم. يعني في على الأقل ثلاث شخصيات محاور أساسية في العهد القديم، شخصية أبونا إبراهيم، شخصية موسى النبي، شخصية داود الملك. لو أنت عاوز ترتب العهد القديم كأحداث دايما حط الثلاثة دول قصادك، شوف قبله وبعده كده تتضبط كل أحداث العهد القديم. شخصية أبونا إبراهيم قبله نوح وقبله آدم وقبله قايين وهابيل وقبله أخنوخ. وبعدين شخصية موسى النبي، لا ده بين إبراهيم وموسى في كتير، في إسحاق وفي يعقوب وفي الأسباط وفي يوسف. من موسى لداود في أحداث، من داود للمسيح في أحداث. فالتلات مفاتيح الكبار بتوع العهد القديم ممكن نعتبرهم أبونا إبراهيم وموسى النبي وداود الملك. برضو رفلي كده يعني بدون دقة في الحسابات نقدر نقول عشان تحفظوها، بس الأرقام هنا ممكن يعني تبقى مش دقيقة. أبونا إبراهيم 2000 قبل المسيح، موسى النبي 1500 قبل المسيح، داود النبي 1000 قبل المسيح. سهلة؟ 2000 1000 ونص 1000، ده كده رفلي بقول لكم يعني الأرقام إيه ممكن تشيل 100 سنة. أبونا إبراهيم بدقة 1900 مثلا، موسى النبي 1400 وكسر، داود النبي تقريبا 980 كده. إنما مش هنقعد نحفظ بقى الأرقام، إنما ببساطة كده 2000 1000 ونص 1000. لما نوصل لموسى النبي يحصل هنا نقلة كبيرة في الكتاب المقدس. ليه؟ مع موسى النبي هتيجي حاجة اسمها الشريعة. الشريعة يعني ايه؟ يعني الله يشرع لأول مرة كتاب وتشريع وطقوس وفرائض للعبادة، لأن هذا الشعب اليهودي المنتسب إلى يهوه إلهه لازم يبقى له نظام عبادة، فدي شريعة العهد القديم. ده بقى ما يسمى عهد قديم. عهد قديم يعني فيه عهد اتقطع بين الله وبين الشعب على يد موسى، ودشن العهد ده بدم الحيوانات، وابتدى يتكتب كلام ربنا كله في كتب، والكتب دي هي اللي احتفظنا بيها لغاية دلوقتي اللي هي توراة موسى. يبقى مع موسى النبي قبل موسى ما كانش فيه شريعة مكتوبة، أمال كان في إيه؟ كان في ما يسمى الناموس الآبائي أو الناموس الطبيعي. يعني إيه؟ يعني أنت بتربي عيالك مش بتكتب لهم كتاب فبتعلموا الأخلاق والأدب، مش كده؟ هو شرب منك الحتة وسمع منك حكايات وبيسلمها للي بعده. من آدم إلى أبونا إبراهيم كان الناموس الآبائي أو الناموس الطبيعي، يعني آدم علم ولاده يذبحوا ذبيحة ربنا، فلقينا ابونا ابراهيم بعد ادم باجيال بيقدم ذبيحه، انما لسه ما فيش شريعه تقول الذبيحه دي يقدموها ازاي. عند موسى بقى في نظام طقس عن نظام الذبيحه دي نظامها ايه واسمها ايه وتتعمل امتى ومين اللي يقدمها، كل التفاصيل دي بقى في الشريعه. انما قبل كده كانت الحكايه ابائيه، يعني ايه؟ جيل يسلم جيل. نوح كان يقدم ذبيحة، فابونا اسحاق بعد كده يقدم ذبيحة، كل دول بيقدموا ذبائح على نظام آدم، استلموها كده لكن بدون تفاصيل الشريعة. طبعا انت عارفين موسى، موسى ثلاث اربعينات مشهورين، 40 سنة في مصر واربعين سنة راعي اغنام في سيناء وبعدين 40 سنة نبي، ودي اللي نقلت بقى اليهود من عبيد في مصر الى احرار في كنعان. موسى يمثل اول 5 اصفار من العهد القديم، بنسميها تورات موسى اللي هي تكوين خروج لاويين عدد تثنيه. الكتب الخمسه دي اللي كتبها موسى النبي، وان كان كملها يشوع في اجزاء بسيطه قوي من اخر سفر التثنيه، وفي امر الهي متكرر اكتر من مره في سفر التثنيه وفي اسفار التوراه، اكتب يا موسى اللي بتشوفه واللي بيحصل واللي بتستلمه. والتوراه حفظت عبر الاجيال لانها اغلى ما يملكه اليهود، وطبعا احنا النهاردة بنعتبرها وحي طبعا فبنرجع لها، واستشهد بها المسيح كتير قوي في كلامه، وتلقب احيانا موسى بس، لما يقول كما قيل في موسى، قيل في موسى يعني ايه؟ يقصد كتب موسى يعني التوراة، فكلمة التوراة او موسى او كتب موسى هي نفس الكلمة. يبقى الخمس كتب، الكتاب الاولاني بيحكي ما قبل موسى، الكتاب الثاني بيحكي حكاية موسى الخروج، اللاويين بيحكي لنا الشريعة والعبادة، العدد بيقول لنا الاحصائيات وتسلسل الاحداث تاني، التثنية بيعيد كل اللي فات. ما تدخلوش في التفاصيل، هتيجي الحاجات دي اصلها لسه على مهلها بعد كده. بعد موسى النبي، احنا قلنا موسى تقريبا كم سنة قبل المسيح؟ 1500. بعد موسى النهاردة عندنا شعب وعندنا شريعة وعندنا أرض، افتكروا الثلاث كلمات دول. دلوقتي أصبح عندنا شعب حوالي 2 مليون نسمة، لأنه اتكتب إن هم 600,000 ماشي راجل، ما تحسبش العيال والستات، بتحسبوا على رجالتهم، فكده تقريبا عدوا 2 مليون اللي خرجوا من مصر. وبعدين عندنا شريعة، خلاص في نظام عبادة، في شريعة السبت وفي شريعة الختان وفي شريعة الأبرس وفي شريعة الذبايح وفي الأعياد وفي الأصوام وفي البكور وفي الندور وفي كل ده، بقى خلاص اتسجل، فأصبح الشعب ملتزم بالشريعة. وعندنا أرض موعود بها اللي هي أرض كنعان، وكأن القصة خلصت. هي القصة ما خلصتش ليه؟ لأن الشعب ما التزمش بالشريعة ففقد الأرض. خلي بالكم، ما العهد إيه؟ تلتزم بالشريعة تبقي على الأرض دي، تفضل في الأرض دي، تتمتع بالأرض دي، لأن دي إشارة الأرض السماوية كنعان الأخيرة في الآخر. فهنا العهد مشروط، يعني يا شعبي التزموا بكلامي أحميكم من كل الشعوب وتورثوا كنعان وتعيشوا السلام وتمام. إنما لأن الشعب شعب عنيد وربنا سابه في عنده عشان يبقى رسالة للأجيال، وعشان لازم في الآخر المسيح يجي بتاع الكل مش بتاع اليهود بس، كل شوية يفقدوا الأرض. يبقى من عند موسى لغاية ربنا يسوع المسيح في معركة مستمرة طرفيها كلمة الشريعة والأرض. يعني إيه؟ اليهود يخيبوا ما يمشوش ورا الشريعة فالأرض تروح، يرجعوا يقولوا الحقنا يا رب هنمشي كويس، الأرض ترجع، يخيبوا تاني الأرض تروح. فاهمين؟ هي دي بقى رحلة 1400 سنة. عشان كده ربنا يسوع بكى على أورشليم في آخرها وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو زبيتكم يترك لكم خرابا. خلاص كده قفلت بقى الصفحة وانتهى العهد القديم بالكلمة دي، واتفتح الإيمان لكل الأمم وكل العالم، ورفض الشعب المختار ولا يسمى بعد شعبا مختار. يبقى لما حد يقول شعب القديم بس، بعد المسيح لم يعد شعبا مختار. ليه؟ يقول جاء إلى الذين إلى خصته جاء وخصته لما تقبلوا، أما الذين قبلوا هم دول بقى اللي بقوا مختارين، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، مولودين ليس من دم ولا من مشيئة جسد، مشيئة رجل، لا تبع شريعة ولا تبع ناموس طبيعي ولا، لا من الله ولدوا. ده بقى معمودية العهد الجديد. أنتم تابعيني ولا أنا؟ طيب نشكر ربنا. وصلنا لموسى النبي والشريعة، وطبعا وقت الشريعة بدأ في حاجة اسمها مكان عبادة. قبل كده ما كانش في مكان عبادة، أبونا إبراهيم منين ما يروح أي بلد يجيب أي حجر ويحط نقطة زيت ويرفع ذبيحة وخلص ويتحرك من بلد لبلد. خد منه إسحاق، خد منه يعقوب، خدوا منه الأسباط. لكن عند موسى النبي الناس عايشة في خيام، فربنا قال له اعمل لي خيمة وسطيهم. اعمل لك خيمة وسطيهم ازاي يا رب؟ انت عالي في السماء. قال لا انا عاوز افضل وسط شعبي. خلي بالكم من فكرة الله وسط شعبه، يبقى دي قديمة قوي الفكرة دي، ان ربنا من بدري عاوز يقول عاوز اعيش وسط ناسي، وسط ولادي، عاوز اقول للانسان انا بحبك فهعيش معاك، فاعمل لي يا موسى خيمة وسطيكم. قال له هنعملها ازاي دي؟ طب الخيم بتاعتنا التعبانة نعرف نعملها؟ قال له تعالى فرجك على الجبل على المثال اللي تعمل زي. ومن هنا اتعملت خيمة الاجتماع او خيمة الشهادة يسموها. طبعا مش بس تحفة فنية كلها ذهب من جوه، انما فيها نظام العبادة بقى، فيها الخوارس، خورس خارجي وخورس وسطاني اللي هو القدس، وخورس داخلي اللي هو قدس الاقداس، وايه كل واحد من دول يشتمل على ايه، وفين موسى يقف وفين رئيس الكهنة يقف، والكهنة فين والشعب فين والامميين فين. يعني ايه الامم بره خالص، ممنوع دخول اي اممي الخيمة. اليهود يدخلوا جوه الخيمة بس في الخورس الخارجي، الخورس يعني المساحة او الساحة الخارجية. القدس لا يدخلوا الا الكهنة فقط، قدس الاقداس ما يدخلوش غير رئيس الكهنة فقط اللي جواه تابوت العهد مرة في السنة. كل ده نفس السيستم ده اتنقل بعد 500 سنة الى هيكل سليمان، هو نفسه تحولت الخيمة الى هيكل لما استقر الشعب في كنعان. لكن طول ما هو بيسافر جوه سينا ما يقدرش يعمل هيكل. ليه؟ طب ما يهده ويبنيه تاني ازاي؟ عشان كده فضل خيمة ينتقل من محطة لمحطة طول ما كانوا في سينا. وربنا فضل يعني قاعد في خيمة تابوت العهد، يعني فضل في جوه الخيمة 400 سنة لزمن داود لما اشتهى يعمل له بيت. فربنا قال له تعمل لي بيت ليه؟ انا من الاول عايش في خيمة وراضي. قال له لا يا رب انا هقعد في بيت دلوقتي، انا ما بقتش زي ابونا ابراهيم قاعد في خيمة، انا بعمل قصر، مش معقولة بقى انا في قصر وانت في خيمة. طب عشان خاطري بقى اعمل لك بيت. قال له طب خلي ابنك يعمل. واضحة الفكرة؟ يبقى ربنا من اتضاع انتقل من خيمة الى بيت، كما انتقل اليهود من حياة الخيام وقت ابونا ابراهيم وموسى النبي الى حياة الاستقرار وقت داود الملك. عدينا بقى المرحلة بتاعت موسى. استلم من موسى يشوع. يشوع هو نفس الاسم بتاع يسوع، شين وسين في العبري واحد، يشوع يعني مخلص. يشوع سكن الاسباط، وزع الارض وسكن الاسباط بعد ما خلص كام بلد اللي فاضلين من الكنعانيين. وفي زمن يشوع استقر اليهود في فلسطين وخدوا اغلب فلسطين وتوزعت عليهم الاراضي. من يشوع الى داود الملك او شاول الملك قبل داود، الزمن ده بنسميه زمن القادة او القضاء. كلمة قاضي يقصد بها قائد، لانه يعمل عمل القائد والقاضي في نفس الوقت. يعني هم اكتر ليدرز، ما هماش جادجز، انما هو السفر في الانجليش يسموه جادجز يعني قادة قضاء يعني. لكن هي يقصد بها دول المخلصين بتوع الشعب، دول القادة اللي قادوا حركات التحرر من الوثنيين. لان اللي يحصل ايه؟ على نهاية عمر يشوع ابتدى الناس تعبد اوثان. خيمة موجودة، خيمة الاجتماع، وخلاص في نظام كهنة بقى من وقت هارون اخو موسى، بقى في كهنوت خلاص وفي ذبايح كل يوم وفي شغلان. انما الناس رجعت تعبد الاوثان وتقلد الشعوب اللي حواليه. فربنا حذرهم مرة واثنين وقال لهم انا قلت لكم احنا متفقين من وقت موسى، هتسيبوا العهد انا هرفع ايدي الشعوب هتاكلكم. ما سمعوش الكلام، بدأوا بقى الفلسطينيين على المؤابين على الاموري، بقى فئات كتيرة قوي شعوب اللي حواليهم تتسلط عليهم، يقوموا يصرخوا ويقولوا يا رب ارحمنا، انقذنا يا رب، سامحنا يا رب، كم سنة ويجي مخلص. في سفر القضاء حوالي 12 قاضي في 12 حقبة، واخدين بالكم، بيتول يعني بيجوا واحد ورا الثاني، كل ما الشعب يخيب ويرجع يصرخ لربنا من الوثنيين يبعت له قاضي. اشهرهم جدعون وشمشون ويفتاح، واخرهم صمويل النبي. ماشي، في قادة مش مشهورين قوي مجرد اسماء، وفي قادة ليهم قصص طويلة زي جدعون وشمشون. فاذا صمويل النبي يعتبر اخر القضاة وأول مرحلة الملوك، خلي بالكم بقى هنا هتتحول القيادة من مجرد قادة إلى ملوك، بس على يد صمويل النبي. فصمويل النبي يحسب قاديا ويعتقد أنه سفر القضاء لأنه آخر واحد. عند صمويل النبي، أنا برضو مش بحكي حكاياته، أنتوا عارفين صمويل بتجيبش عيال، وعالي الكاهن قال لها ربنا هيديكي، وبعدين نداروا للهيكل وقعد في الهيكل وسمع صوت ربنا صمويل صمويل رد عليه. احنا مش بنحكي حكايات الاشخاص، انما صمويل اصبح نبي عظيم. عند صمويل الشعب قال عاوزين ملك، كفايانا بقى نعيش من غير ملك. اشمعنا، شوف التعبير، اشمعنا بقية الشعوب عندها ملك؟ صمويل جلي على ربنا، ربنا قال له لا، صمويل اتقاص بيه زعل جدا، فربنا قال له ما تزعلش يا صمويل، الكلام ده معناه انا مش عاجبهم، انا مش عاجبهم كملك، وانا ببعت قادة من ناحيتي لاني انا الملك. كنهم مصرين على ملك، ده اللي انتهى بعدها بألف سنة ليس لنا ملك الا قيصر. فاهمين الفكرة؟ هي نفس الفكرة، احنا مش عاوزين ربنا ملك، احنا عاوزين واحد يمشي قصادنا طول بعرض كده نتبهى بيه. فقال لهم خلاص نجيب لكم ملك على هواكم، بس دي كانت زي ما تقولوا بداية رفض الله للشعب، خلاص هم مش عاوزين ربنا. جاب شاول الملك، شاول بدأ كويس وانحرف. جاء داود الملك مشي كويس، لكن خطاياه ما عطلتوش بسبب التوبة انه يكمل ملك بار في عينين ربنا. قلنا داود كم سنة قبل المسيح؟ 1000 سنة قبل المسيح. عند داود ابتدى نظام العبادة يترقى جدا ويزداد، مش عارف اقولها ازاي، يعني غنى ودسم بكتابة المزامير. يعني نظام العبادة موجود من قبل داود طبعا، من وقت موسى، لكن مع داود المرنم الملك النبي اللي يجمع كل الصفات دي كلها وكتابة المزامير، زادت العبادة عمق، لأنه أصبحت المزامير مادة التسبيح جوه الهيكل بعد كده، وهي الأساس في الصلاة كله عند اليهود وما زالت عندنا لغاية دلوقتي. فكتب داود المزامير، وانتوا عارفين لآخر حياته رجع يعني لربنا وانتصر على كل البلاد اللي حواليه، فأصبحت المملكة اسمها مملكة دلوقتي، كانت قبل كده ما نقولش مملكة، كنا نقول شعب، دلوقتي بنقول مملكة. شعب اليهود لا، دلوقتي مملكة اليهود، أو شعب إسرائيل دلوقتي مملكة إسرائيل، أعظم وأقوى مملكة سنة 1000 قبل الميلاد تقريبا. عشان كده تلاحظوا اليهود لغاية النهاردة حطوا نجمة داود، لأن ده أعظم فترة في حياته. داود وهو بيموت كانت هتحصل مؤامرات بين ولاده، فداود أوصى رسميا أن سليمان هو يبقى الملك، لأن دي كان كلام ربنا معاه، كان وعد ربنا ليه. فتوج سليمان ملكا وما زال داود حيا، عشان بس الملكوت أو الملك يتنقل مظبوط ما يحصلش مشاكل. سليمان لقى المملكة مستتبة جدا، زاد رخاء وثراء جدا، بنى الهيكل خد منه سنين وبقى تحفة عظيمة جدا، وتحولت خيمة الاجتماع إلى هيكل سليمان سنة 950 قبل الميلاد. طبعا سليمان بدأ حياته كويس فعلا في الأول، انتهى في الآخر كان هيضيع خالص، بسبب أنه هو نفسه مش بس الشعب رجع يمشي وراء الوثنيات ويقدم زبايح للأوثان، وربنا رحمه وكتب سفر الجامعة كاعتراف وتوبة منه في آخر حياته. بعد سليمان، ما القصة احنا قلنا من موسى للمسيح هي هي، يمشوا شوية كويسين وبعدين ينحرفوا، ربنا يرفع ايده، الشعوب تدخل تبهدل اليهود، يصرخوا ربنا يبعت مخلص، عشان يفهموا انه الحكاية مش راضية تخلص، هو الشر هو السبب في كل المشاكل. فبقت الصرخة في الاخر انقذنا من الشر نفس، احنا رب مش قد الوثنيين، احنا المشكلة اكبر من كده، مشكلة جوانا مش برانا، ومن هنا يجي المخلص الحقيقي ربنا يسوع في الاخر. بعد سليمان تتقسم المملكة قسمين، لأن رحبعام ابن سليمان شخصية ضعيف وشاب صغير مستهتر، ويعني بدأ ملكه بداية مش موفقة، فصاروا عليه 10 أسباط، فضل معاه سبطين يهوذا وبنيامين، فخد الجنوب بس، يهوذا المنطقة اللي فيها هيكل سليمان يتسمى منطقة يهوذا، عشان كده يقول وأنت يا أرض يهوذا، بيت لحم يهوذا، بيت لحم دي قرية في أرض يهوذا، يهوذا ده السبط ابن يعقوب، واخدين بالكم ولا تهتم من الكلام؟ ف فيهوذا وبنيامين لما تشوفوا على الخريطة تلاقوا واخدين المنطقة الجنوبية من فلسطين في التقطيع والتقسيم بتاع الأرض. ده كان نصيب بيت داود. بيت داود يعني إيه؟ اللي هو رحبعام ابن سليمان ابن داود. إنما العشر أسباط الشماليين بعدوا عن السكة الصح، يتزعم واحد اسمه يربعام أصبح رمز للشر بعد كده يربعام. فبقى في عندنا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، أو مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. فبعد سليمان لما تتقال إسرائيل لا يقصد بها كل اليهود، يقصد بها إيه؟ العشر أسباط الشماليين. كلمة إسرائيل بعد سليمان مش كل اليهود، واضحة؟ ودي حتى بتلخبط الناس، دي يقصد بها العشر أسباط اللي فوق بس. يتوالوا الملوك لغاية مجيء المسيح. يبقى عندنا 950 سنة ملوك بيجوا، ملكين طول الوقت، ملك شمالي وملك جنوبي. كل ملوك الشمال بدون استثناء أشرار، ما جاش ملك، حوالي 18 ملك ما جاش منهم واحد عادل. ليه؟ بعاد عن الهيكل، هم نفسهم بيعملوا مذابح للأوثان، يتزعموا الفساد. ملوك يهوذا برضو 18 ملك، جي منهم حوالي أكتر من ثلثهم أبرار، يعني كأنه نصهم، كأنه شوية يجي ملوك أشرار وفين يجي ملك كويس. اللي بيحصل بقى أنه أصبح في عداء بين المملكتين، يعني لما تقسموا مع بعض بقى كل شوية كل كم سنة يقعوا بعض يحاربوا بعض، فالاتنين ضعف، فبقت فرصة إيه؟ أي شعوب حواليهم، لأنه لما كانوا مملكة متحدة في زمن داود وسليمان كانوا مملكة قوية، لما كسروا وقعوا في بعض بقوا ممالك ضعيفة. بسبب انحراف الناس بالذات الشماليين وبعديهم الجنوب، ربنا يبعت بقى ايه؟ كان بيبعت قضاء، دلوقتي هيبعت انبياء. فزمن الانبياء، خلي بالكم التعبير ده، احنا عندنا قلنا موسى ده النبي طبعا، داود اسمه النبي مش كده، حتى لو قلت ابراهيم ماشي، انما لما نقول زمن الانبياء نقصد به ما بعد سليمان الى يوحنا المعمدان، ده اسمه زمن الأنبياء، غير زمن القضاء. زمن القضاء كان واخد من موسى لغاية صمويل النبي، أما زمن الأنبياء فيبدأ بعد انقسام المملكة. الأنبياء جايين يعملوا إيه؟ يقولوا نفس اللي كان بيتقال، يا ناس توبوا وارجعوا لربنا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. في أنبياء جم مشهورين بس ما لهمش كتب زي إيليا وإليشع، دول جم على طول بعد سليمان بحاجة بسيطة، يعني بعدها بمئة سنة مثلا. وبعد كده 16 نبي على التوالي لهم كتب، 4 منهم كبار، كبار في كتبهم، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، دول 4 اللي كتبهم كبيرة شوية، لأن دانيال نقصه كم إصحاح في الأسفار المحذوفة. و12 نبي بنسميهم الأنبياء الصغار، أظن الدكتور هاني كان بيكلمكم عنهم، هوشع، يؤيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي، دول 12 نبي صغار. كل ده موجود في الإنجيل عندكم. يبقى فترة الأنبياء 16 نبي جايين يعملوا إيه؟ مش كلهم في نفس الوقت، ساعات يتزاملوا، يعني إيه؟ ممكن تلاقي مثلا أرميا وباروخ كانوا أصدقاء، وباروخ كان يتملى من أرميا، فاهمين ازاي؟ ففي ناس كانوا عايشين في نفس الزمن، وممكن يبقى نبي بيتكلم في الشمال ونبي تاني بيتنبأ في الجنوب. انما في فواصل بين بعض الانبياء، دول غطوا حوالي 500 سنة، ما بين سنة 800 وسنة 300، غطوا 500 سنة النبوات دي تقريبا. لو قلنا رجعنا للقضاء مغطين حوالي 400 سنة زمن القضاء. كل الأنبياء قلنا بيقولوا توبوا، لكن وهما بيقولوا توبوا بيشاوروا على العهد الجديد، بيشاوروا على الخلاص الحقيقي، مش الخلاص من الوثنيين بقى، لا، في خلاص أشمل وأعم وأعمق وأصدق، والخلاص من الشر ذاته، من الموت نفسه بالمسيح له المجد. فكل النبوات بتتكلم حصريا أو حرفيا على الزمن، أن يا يهود هتخلصوا من الضيقة اللي انتوا فيها، وبتتكلم نبويا على الخلاص الآتي في المسيح له المجد. 16 نبوة دول تقدر تطلع منهم تقريبا كل الأحداث الهامة في حياة ربنا يسوع له المجد، يعني فيهم لا يقل عن 200 نبوة دقيقة تنطبق على المسيح. ودي بقى عظمة النبوات، الستاشر كتاب دول اللي هم آخر ستاشر كتاب في العهد القديم اللي هو تلت العهد القديم يعتبر، كلهم بيتنبأوا من بعد سليمان إلى ما قبل المسيح له المجد عن مجيء المسيح المخلص وعن بداية ملكوت الله الحقيقي وعن طريق الخلاص بالتوبة والإيمان وهكذا. تتوالى الأحداث لما الأنبياء بيظهروا، الشعب للأسف بيعمل فيهم إيه؟ بدل ما يسمع لهم ويتوب ساعات يموتوهم، عشان كده ربنا قال يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه. فبسبب القسوة بتاعت الشعب لما نشروا أشعية مثلا على يد منسى الملك ولا رجموا أرمية، بقى ربنا بيأدب الشعوب اليهودية دي بحاجة اسمها السبي. يبقى السبي ده امتى؟ في آخر عشر قرون قبل المسيح، ما بين القرن السابع والخامس قبل المسيح، دي حاجة اسمها فترات السبي. يعني ايه السبي؟ جه شعب اسمه الأشوريين، أشور اللي هي عاصمتها نينوى شمال العراق، دول في السبعمية وكسر حوالي 720 كده اتقوا، وجي على يد قائد اسمه سنحريب وزحفوا على شمال فلسطين هياخدوا مملكة الشمال، كسروها ودغدغوها وحرقوها وقتلوا ودبحوا زي ما هم عاوزين. جم ينزلوا على مملكة الجنوب، ربنا دبر ان يكون لسه أشعيا النبي عايش ومعاه ملك مستقيم اسمه حزقية الملك. فبسبب الاثنين دول حزقية الملك وأبوة أشعية النبي ربنا خلص الجنوب من الأشوريين. يبقى سابي أشور جه على الشمال ما جاش على الجنوب. فهمتوا الحكاية؟ السابي ده لما جه على الشماليين وكسر رجعوا بلادهم، خدوا الناس مسبيين معهم. مملكة بابل اللي هي جنوب العراق اتقوت على مملكة أشور، فخدت السلطان من مملكة أشور فزحفوا مرة تانية على فلسطين. المرة دي بقى لقوا في استقبالهم كل الملوك أشرار، إن كانوا شماليين ولا جنوبيين كسروا كله، لو نبوخذ نصر بقى. واضحة؟ يبقى البابل لما دخلت ما لقيتش حد محترم قصادها، محترم أقصد بيه يخاف ربنا ويطلب ربنا، فربنا مش عارف يساعده. ففي وقت مملكة بابل كان السبي أكتر، عشان كده احنا دايما نسميه سبي بابل جزافا كده، لان هو ده اللي كان السبي الاكبر. وبعدين جم على ثلاث افواج، يدخلوا الاول نبوخذ نصر كان راجل مش موحش مش مفتري قوي زي ما الناس فاكره، دخل بس يثبت سلطاته وياخد شويه سبايا ويحط نظام، قام الملك اللي قاعد في اورشليم صار عليه وهو ما حلتوش حاجه، قام جاله مره تاني خد الملك هو نفسه من المزبيين وحط نظام، الملك اللي بعده صار عليه قام جه بقى خد الملك، فجم على ثلاث افواج يقشوا، فوق خد دانيال وفوق خد حسقيال. فمين الفكرة؟ عشان كده دانيال وحسقيال عاشوا متقاربين، عاشوا في نفس الزمن، دانيال حسقيال أكبر من دانيال شوية، إنما ما راحوش في نفس الفوق من المزبيين. واضحة؟ حسقيال راح اترمى في بلد عند حاجة اسمها نهر خابور، دانيال بقى كان في عاصمة بابل ومن هنا ترقى إلى أن صار رئيس وزراء. السابي أرميا النبي كان قايل هياخد سبي بابل 70 سنة، بس تنبأ أرميا النبي انه فترة السبي هتبقى 70 ويبتدوا يرجعوا افواج، فبدأوا يرجعوا افواج، رجعوا على ثلاث افواج زي ما طلعوا في ثلاث افواج، رجعوا في ثلاث افواج. اول فوج على راجل على يد راجل يهودي اسمه الوالي اسمه زروبابل، هتلاقوا اسمه في سفر زكريا في سفر عزرا. بعد كده واحد اسمه عزرا، بعد كده واحد اسمه نحاميا، واخدين بالكم؟ اذا في زمن 100 سنه رجعوا على ثلاث افواج. زروبابل خد اول فوج ورجع، اول فوج ده مثلا قول 40,000 يهودي مثلا، واخدين بالكم؟ يعني الارقام ما هيش صغيره، لان هما كانوا ياخدوا الرجاله والشباب اللي ممكن يعملوا ثوره ويشغلوهم صنايعيه في بابل، ويسيبوا الستات والغلابه والعيال والشيوخ عشان ما تبقاش في ثوره. ففي يهود قاعدين في بلاد فلسطين طبعا في الوقت ده. لما نحاميا رجع بقى آخر فوق انشغل ببناء سور الأورشليم وتعمير الهيكل مرة أخرى. الهيكل نفسه كان اتحرق قبل كده، اتحرق بس ما تهدش. يبقى هيكل سليمان اتحرق وقت سبي بابل لكن ما تهدش، وتوقفت العبادة فترة طويلة. فوقت عزرا وقت نحاميا رجعت العبادة تاني، نهضة روحية، جددوا الهيكل ورجعوا نظام الكهنة واللويين، وكانت فرحة كبيرة قوي. في الوقت ده كان بيساعدهم الأنبياء زي حجي وزكريا. الأنبياء دول كانوا بقى إيه بيشجعوا العمار والنهضة والتوبة ورجوع الناس وهكذا. الفترة الأخيرة في تاريخ العهد القديم مش مشروحة في العهد القديم، يعني بعد آخر نبي اللي هو ملاخي، ملاخي قوله جه 350 قبل المسيح، ما عادش في أنبياء تاني من 350 قبل المسيح لغاية يوحنا المعمدان، وعشان كده الفترة دي بيعتبروها أطول فترة جافة في تاريخ الشعب اليهودي، فيش صوت من ربنا، مفيش نبي، لأن الزمن ده كان زمن قاسي بسبب عند اليهود، ولأنه نهاية عهد ربنا مع اليهود لغاية ما جه يوحنا المعمدان أعظم الأنبياء عشان يتقدم المسيح في طريق ربنا يسوع. بعد ملاخي في الوقت ده مملكة بابل ضعفت، الفرس خدوا مطرح بابل، الفرس اللي هم إيران دلوقتي، ودي كانت فترة الأنبياء، يعني الفرس في القرن الخامس دخلوا مطرح البابليين. بعد الأنبياء دخل الإسكندر الأكبر خد البلاد دي كلها من الفرس. دي بقى مش مذكورة إلا في نبوة دانيال، يعني دانيال شافها كنبوة كرؤية هتحصل لكن ما حضرهاش، دانيال حضر الفرس، إنما شاف إن بعد زيادة عن 100 سنة و150 سنة هيجي الإسكندر الأكبر وبعدين يتوالى اليونانيين بعد كده. قبل المسيح بحوالي يعني قرن واحد أو أقل من قرن الرومان كسروا على اليونانيين وخدوا العالم من يد اليونانيين. فالعالم في آخر 700 سنة قبل المسيح عدوا عليه خمس ممالك: أشور، بابل، اليونان، الرومان. سبع خمس ممالك في آخر 700 سنة قبل المسيح، آخر 8 قرون يعني، معلش اللي يقدر يحفظ يحفظ. لكن الفترة الأخيرة 200 سنة الأخيرة دي بقى اللي قبل مجيء ربنا يسوع دي اللي بنسميها فترة المكابيين، ودي آخر حاجة هقولها خلاص. إيه المكابيين بقى؟ لما الجماعة اليونانيين دخلوا، اسكندر الأكبر كان راجل محترم، كان زي ما تقولوا بيسيب كل واحد يعبد إلهه بطريقته وبيحترم ديانات الشعوب، لكن ده ما طولش. جه واحد اسمه بقى أنتيوخوس، ده أبيثانيوس، ده راجل مفتري ويعتبر دجال العهد القديم. ده بقى اللي دخل وحط رجله فوق المذبح اليهودي ودبح خنزير على المذبح اليهودي عشان يكيد اليهود، وكان بيدبح الأمهات والرضع والحوامل، وعمل مجزرة صعبة جدا على اليهود. فهنا قاموا مجموعة من اليهود اسمهم يهوذا المكاب، عيلة اسمهم مكابيين، تزعموا الثورة ضد اليونانيين. دي فترة المكابيين بقى، عبارة عن ثورة ثوار يهود ضد المستعمر اليوناني إلى أن دخل الرومان في آخر 150 سنة قبل المسيح. دول الكتابين اللي عندنا في الأسفار القانونية الثانية اسمها مكابيين أول ومكابيين ثاني. وطبعا في استشهاد كتير قوي لليهود هنا، يعني رجل عجوز مثلا اسمه سمعان عشان يغزوه يجيبوا له لحم خنزير ويربطوه يأكلوا اللحم الخنزير بالعافية، فيرفض فيذبحوه. حاجات بقى زي قصص الشهداء بتاعت الصعيد كده. بس هنا بقى مع اليهود، اليهود الأتقياء اللي كانوا متشبثين بالعقيدة، وهم التانيين المفترين وسنين مصرين يكسروا كبرياء اليهود. لما جه لي الرومان بقى في الوقت ده، هيرودس الكبير تولى حكم منطقة الجليل اللي هي شمال فلسطين اللي ساعتها تولد ربنا يسوع. هيرودس ده في الأصل يهودي أدومي، لكن خد جنسية رومانية فصار واليا، واخدين بالكم؟ فلما تولد المسيح كان خايف على ملكه كملك، يبقى يعتبر ملك من ملوك الشمال زي كل الملوك الأشرار أخاب وغيره. فهيرودس ده، هيرودس بيسموه كبير لأن فيه هيرودس ابنه، ده اللي صلب المسيح أو اللي شارك في صلب المسيح، هيرودس الكبير اللي حاول يخلص من المسيح فقتل أطفال بيتلح. الجنوب بقى كانت مجرد ولاية ولى عليها الرومان واحد اسمه بيلاطس البونتي. بيلاطس ده مش يهودي، بيلاطس ده راجل رومان، راجل أجنبي والي مؤقتا وبتغير، وعلى بقى زمنه صلب ربنا يسوع لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.